بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، فلازلنا في هذا الباب المبارك، باب رحمة الناس والبهائم، من كتاب الأدب في صحيح الإمام البخاري والحديث رقم 6010. وسيكون هذا المجلس مجلسا يسيرا بسيطا إن شاء الله. وفيه قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع أبو اليمان الحمصي، روى عن شعيب ابن أبي حمزة وغيره، وروى عنه البخاري وغيره لا بأس به، سبقت ترجمته في الحديث 5992. أخبرنا شعيب، وهو شعيب ابن أبي حمزة أبو بشر الحمصي، روى عن الزهري، وكان من أوثق الناس رواية عن الزهري، وكانت كتبه عن الزهري مقيدة مضبوطة كما روى ذلك الإمام أحمد، وقد رآها الإمام أحمد، رأى هذه الكتب. وروى عن غير الزهري كنافع وهشام ابن عروة وغيرهم، وروى عنه ابنه بشر وأبو اليمان وطائفة، كان من العباد، وهو ثقة متفق عليه، توفي سنة 162 من الهجرة، وسبق الكلام عن بعض ترجمته. عن الزهري وهو الإمام العالم الكبير التابعي الزاهد محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري. لو احنا بحثنا عن ترجمة الزهري في محمد ابن مسلم الزهري ربما لن نصل إليها سريعا، ولكن لابد أن نضيف بعد مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري حتى يسهل العثور على هذه الترجمة. روى عن أنس وعن جابر وطائفة من الصحابة وأولادهم، من الصحابة كما ذكرت أنس وجابر، ومن أولادهم كأبي سلمة ابن عبد الرحمن الموجود في هذا الإسناد. وروى عنه أناس كثر كعمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وشعيب ابن أبي حمزة والليث وطائفة. في عهد عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أمر عامله على المدينة، والعامل أي الأمير، وكان أميرا على المدينة وكان قاضيا أيضا عليها، وهذا قليل أن يكون الأمير هو القاضي. وكان اسمه أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، وأبو بكر هو اسمه وكنيته، وهذا كان موجود في أهل المدينة كثيرا. يعني أهل المدينة ممكن نجد واحد اسمه أبو بكر، اسمه أبو سلمة، اسمه أبو حازم، هذا يبقى هو اسمه وكنيته الاثنين مع بعض. وسنرى ذلك في أبي سلمة ابن عبد الرحمن. فأبو سلمة الإمام مالك عليه رحمة الله ذكر أن كنيته هي اسمه. فطلب عمر ابن عبد العزيز من أميره على المدينة وقاضي أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أن يجمع الآثار الثابتة عن رسول الله وعن التابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا، وعلل ذلك بأنه يخشى دروس العلم وذهاب العلماء، يخشى دروس العلم وذهاب العلماء. اجتهد أبو بكر ابن حزم في جمع الآثار والسنن والأحاديث من أهل المدينة، ولكن جمع شيئا يسيرا. الذي قام بجهد جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل حقيقة هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. أبو بكر ابن محمد ابن حزم كان أميرا للمدينة في عهد سليمان ابن عبد الملك، فلما ولي الخلافة عمر جعله أميرا عليها لأنه كان عالما فاضلا. الإمام الزهري عليه رحمة الله رحل في الآفاق لا سيما الشام والحجاز، لأن معظم الأحاديث كانت موجودة عند الصحابة في الشام وفي الحجاز، ولذلك يعد محمد ابن شهاب الزهري من التابعين الحجازيين الشاميين، يعني هو تابعي حجازي شامي. ويا سبحان الله، يعني مع تطوافه وتجواله وجمعه ربنا عز وجل آتاه قوة الحفظ، فيقول: والله ما استودعت قلبي شيئا ثم نسيته، يعني كل حاجة هو حفظها لم ينساها، وهذا دلالة على قوة الحفظ. وسبقت ترجمته، ولكن ترجمت اليوم فيها بعض الزيادات البسيطة. توفي في رمضان سنة 123 هجرية أبو بكر ابن محمد ابن حزم، توفي سنة 120 هجرية. قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، كما قلت لكم يعني هذا الاسم وهذه الكنية كلاهما يطلقان على شخص واحد. الإمام مالك عليه رحمة الله بيقول إن هذا الأمر أن الاسم هو الكنية، هذا موجود كثير عند التابعين من أهل المدينة. أبو سلمة ابن عبد الرحمن روى عن أبيه وروى عن خلق كثير من الصحابة كأبي هريرة وكبار التابعين كعطاء بن يسار، وروى عنه ابنه عمر كما روى عنه أولاد إخوته لا سيما سعد ابن إبراهيم. سعد ابن إبراهيم كان فقيه المدينة وعالمها بلا منازع. سعد ابن إبراهيم الإمام الشافعي عليه رحمة الله في المسند روى عنه كثيرا، هو سعد ابن إبراهيم، وروى عنه خلق كثير، ثقة فقيه تابعي مدني كبير، توفي سنة 94 من الهجرة. بيقول إن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة. في صلاة، في هنا بمعنى إلى، دي نقطة دقيقة في اللغة، في هنا بمعنى إلى، يعني والتقدير قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة وقمنا معه. ده بيسموه تبادل معاني الأدوات، أن تأتي الأداة بمعنى أداة أخرى، في بمعنى إلى. وفي القرآن قال الله عز وجل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم جاءتهم رسلهم بالبينات، إيه اللي حصل؟ فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. يبقى فردوا أيديهم في أفواههم، في هنا بمعنى ماذا؟ إلى أفواههم. يبقى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة، أي إلى صلاة، زي فردوا أيديهم في أفواههم أي إلى أفواههم. وقمنا معه، وقمنا معه، لأن هذه صلاة جماعة. فقال أعرابي وهو في الصلاة، لابن ابن حجر في الفتح كما موجود عندكم ذكر أن ذلك الرجل هو الرجل الذي بال في طائفة المسجد. ما في هناك حديث في البخاري في كتاب الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فأتى رجل فبال في طائفة المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، لا تقطعوا بولته. فلما أنهى دعا النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء، أي يعني جذ المية مثلا، فأهرقه على ذلك البول. هذا الحديث موجود في كتاب الوضوء في صحيح البخاري. ابن حجر بيقول بأن ذلك الرجل الأعرابي هو ذلك الرجل الأعرابي، هو نفس ذلك الرجل الأعرابي، وقيل غير ذلك، هناك أقوال أخرى. فقال أعرابي وهو في الصلاة، هنا بقى في هنا على بابها في الظرفية، يعني أثناء الصلاة، في هنا معنى ماذا؟ أثناء الصلاة. فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يبقى يكون إن الصحابة سموا ذلك الرجل أعرابي، يبقى الرجل ده كان يدعو في سره ولا كان يعلن بهذا الدعاء؟ كان بيعلي صوته بهذا الدعاء، ولذلك سمعه أبو هريرة، ولو قاله سرا ما كانش سمعه أبو هريرة. يبقى لما عمل الكلام ده على الملأ ده كان فهم، يعني الرجل ده فهم بأن رحمة ربنا عز وجل محدودة لن تسع الناس جميعا، فطالما أن رحمة ربنا ضيقة لن تسع الناس جميعا، يبقى بقى خلاص ندخل بقى في رحمة ربنا أنا ومحمد، وبعد كده ما عادش حد يخش معنا في هذه الرحمة حتى لا ننازع هذه الرحمة. هذا فهمه. وطبعا يعني ما نقدرش نقول بأن هذا الكلام كلام كفري. ليه؟ لأن هذا الرجل ربما كان حديث عهد بإسلام، لأن كل أفعاله تدل على أنه جاهل وأنه فظ وأنه يعني لم يعلم، وهذا دل على أن الناس في بدايات أمرهم ربما تبدو منهم الأفعال غير الموافقة للشرع، والمطلوب أن نعلمهم، كحديث أبي وقد الليثي عندما خرجوا في غزاة فوجدوا قوما قد علقوا سيوفهم على شجرة يقال لها ذات أنواط. أتعرفون هذا الحديث؟ فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم ماذا؟ تجهلون. يبقى من الذي طلب من رسول الله أن تكون لهم شجرة يتبركون بها ويعلقون عليها سيوفهم حتى تكون أقوى عند القتال؟ هؤلاء هم حدثاء العهد اللي لسه معلوماتهم في الإسلام ضعيفة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنكم قوم ماذا؟ تجهلون. طب لما كانوا جهلة النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الرجل لما فهم هذا الفهم الضيق أن رحمة ربنا عز وجل قليلة ومحصورة، وطالما قليلة ومحصورة يبقى يا رب ما لا تمتع أحدا برحمتك إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا. طيب، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي هامسا ولا معلنا كلامه هامسا، ولا الناس كلها سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايوه. طيب كيف عرفنا ان الناس جميعا سمعته؟ لان ابا هريره هو الذي روى الحديث، لان ابا هريره روى الحديث ماشي، وهو الذي نقل ان قال اعرابي وهو في الصلاه، بخلاف معاويه بن الحكم السلمي لما عطس في الصلاه والناس سكتوه ما سكتش، فطفقوا يضربون على افخاذهم، فقال وثاك لامياه لما تنظرون الي هكذا، فلما انهى صلاته دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الصلاه لا ينبغي ان يكون فيها شيء من كلام الناس، انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران. هذا الحديث رواه الخمسة. لو احنا شفنا الروايات كلها هسنجد كلها من رواية مين؟ معاوية ابن الحكم السلمي. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم بتوجيهه أمام الناس، بل دعاه وأسر له. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعلن النصيحة والتوجيه ليعلم الناس، ليعلم الناس، لان ممكن بالفعل حد يفهم فهم خطأ في هذه المسألة، بخلاف الكلام فالصحابة جميعا يعرفون حرمة الكلام في الصلاة، لكن ممكن بعض الناس تفهم بعض الأفهام الخطأ، ومن هنا كان لابد من الإعلان بالتوجيه ليتعلم الناس. وهذا يدل على أن مسألة التعليم إسرارا وجهرا مآلها إلى التقدير وإلى مراعاة الأصلح، فتارة تكون النصيحة والتعليم همسا وسرا، وتارة تكون جهرا وعلانية. ولذلك في سورة نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، في يعني يفهم من ذلك أنه تقلب في دعوتهم على كل الأطوار وفي كل الأزمان على حسب ما تقتضيه المصلحة. قوله لقد حجرت واسعة بتجديد الجيم، لقد حجرت واسعة ما ينفعش بتخفيف الجيم، لأن لو قلنا لقد حجرت أي جعلت الواسع حجرة، تقول حجرت هذا المكان أي جعلته حجرة حجرة. وسمي المكان المجدر بالحجارة حجرة لأنه مبني بماذا؟ بالحجارة. لكن حجرت أي ضيقت، يقال تحجر الشيء إذا ضاق، فقوله لقد حجرت واسعا أي ضيقت رحمة الله تعالى الواسعة، فرحمة الله عز وجل واسعة، فرحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الآيات الموجودة في سورة الأعراف. في هناك رواية لقد حضرت، ليس بتجديد الضاء، لقد حضرت ليه؟ لأنه ليس في اللغة في مادة الحاء والضاء والراء تجديد الضاء، ما فيش فيها حضر، وإنما هي حضر، والحضر بمعنى المنع من التصرف، يقال حضر على فلان أي منع من التصرف. فقوله لقد حضرت واسع أي منعت واسع، يبقى المعنيين متقاربين ولا بعيدين؟ المعنيان متقاربان، يبقى لقد ضيقت واسعة ولقد منعت واسعة، والمعنيان متقاربا. قوله يريد رحمة الله، يريد رحمة الله أي لقد حجرت رحمة الله الواسعة. يريد رحمة الله هذا ليس من كلام رسول الله، ولكن هذا من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا يسمى في علم الحديث بماذا؟ بالإدراج. هذا يسمى في علم الحديث بالإدراج. فنكتفي بهذا المجيليس الخفيف، وإن شاء الله نتهيأ للمجلس الثاني.